بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وبارك اللهم فيما علمتنا. الدرس الماضي كان عندنا باب المبتدأ والخبر. نعرف كلا من المبتدأ والخبر. المبتدأ ما هو؟ هو نعم جيد، أو الوصف المكتفي بمفعول. إذن هو الاسم، وهنا أخرج الفعل والحرف، وشمل ماذا؟ الصريح والمؤول بالصريح. الصريح أمثلته كثيرة، المؤول بالصريح مثل قولك وأن تصوموا خير لكم، يعني صومكم خير لكم، أو مثل قولك ما تفعله يعجبني، يعني فعلك يعجبني. هذا لم نذكره في الدرس الماضي فنذكره هنا إلحاقا، أن المبتدأ تارة يكون صريحا وتارة يكون مؤولا بالصريح. طيب، إذن الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية، اللفظية أخرج العوامل المعنوية، وقوله غير الزائدة أخرج ماذا؟ الأصلية، طبعا ملحق به الشبيه بالزائد. فالمبتدأ قد يسبقه عامل ماذا؟ زائد أو شبيه بالزائد. فالزائد مثل قولك بحسبك درهم، يعني حسبك درهم، لأن الباء هذا حرف جر زائد. أو مثل قوله تعالى هل من خالق غير الله، أين المبتدأ؟ خالق، ومع هذا سبقه حرف جر. لماذا؟ لأنه حرف جر زائد وليس بأصلي. طيب، أو الوصف المكتفي بمرفوع مثل ماذا؟ أقائم الزيدان. فتلاحظ هنا الوصف هو ما هو؟ قائم، يحتاج إلى مرفوع، يعني يحتاج إلى فاعل. ما هو فاعله؟ الزيدان. فقائم مبتدأ، والزيدان فاعل سد مسد الخبر، وهذا معنى قولهم الوصف المكتفي بمرفوع. ذكرها هنا مسائل في تقديم الخبر على المبتدأ وما يلحق ذلك. فالأصل ماذا؟ أنه يجوز تقديم المبتدأ على الخبر، هذا الأصل، ولكن أحيانا يجب تقديم الخبر، يجب تقديم الخبر إذا منع مانع. مثل ماذا؟ ها؟ إذا كان حرف استفهام، إذا كان اسم استفهام، وإذا كان حرف استفهام فلا دخل له. ها هنا إذا قلت هل زيد قائم، هل حرف لا محل له، زيد قائم مبتدأ وخبر، أليس كذلك؟ لكن إن قلت أين زيد، فهنا أين اسم استفهام في محل رفع خبر مقدم، أليس كذلك؟ نعم، أو متعلق بخبر مقدم، وزيد مبتدأ مؤخر. فهذا من المواضع التي يجب فيها تقديم الخبر. من المواقع أيضا التي يجب فيها تقديم الخبر أن يكون متصلا بضمير يعود على المبتدأ، مثل قوله تعالى أم على قلوب أقفالها، أم على قلوب أقفالها. المبتدأ ما هو؟ أقفالها، والخبر على قلوب. فلماذا وجب تقديم الخبر؟ لأن المبتدأ اتصل به ضمير يعود على الخبر، فلا يجوز أن تقول أقفالها على قلوب. لماذا؟ لأن الضمير سيعود على متأخر، سيعود على متأخر لفظا ورتبة، وهذا عندهم لا يجوز. زيد قائم، والزيدان قائمان، والزيدون قائمون. وتلاحظون أن الخبر لابد أن يطابق المبتدأ إذا كان مفردا. يعني ما يصح أن تأتي فتقول الزيدان قائم أو الزيدون قائم أو قائمان لعدم المطابقة. طيب، القسم الثاني غير مفرد ينقسم إلى جملة وشبه جملة. الجملة إما أن تكون اسمية وإما أن تكون فعلية. الجملة الاسمية هي التي يكون أولها اسما، والجملة الفعلية هي التي يكون أولها فعل. فمثال الخبر الذي يكون جملة اسمية زيد جاريته ذاهبة. مثال آخر، محمد أبوه قائم. لباس التقوى كما قال الله تعالى ولباس التقوى ذلك خير. لباس مبتدأ، ذلك مبتدأ ثاني، خير خبر مبتدأ الثاني، ذلك خير خبر مبتدأ الأول. هو الله أحد هو مبتدأ، لفظ الجلالة مبتدأ ثاني، أحد خبر مبتدأ الثاني، لفظ الجلالة مع خبره خبر مبتدأ الأول. واضح هذا؟ ومثال الخبر يكون جملة فعلية، زيد يقوم أبوه، وزيد أعجبني فعله. زيد مبتدأ وجملة قام أبوه أو أعجبني فعله خبر المبتدأ. وهنا قلنا إذا كان الخبر جملة اسمية أو فعلية لا بد أن يكون فيها رابط يربطها بالمبتدأ، يعني لا تكون أجنبية. ما يصح أن تقول زيد الأب قائم، ما فيه رابط، لا بد من رابط. وهذا الرابط إما أن يكون ضمير وهو الغالب، أو اسم إشارة، أو أن يعود المبتدأ بنفسه. نعم، هنا ذكر مسألة يصح فيها الرفع والنصب مع المبتدأ، وهي قوله وإن تقل أين الأمير جالس. ما ضبط هذه المسألة؟ فيقول جالس هنا يصح أن تقول جالسا وجالس. ما هي هذه المسألة؟ ما هي صورة هذه المسألة حتى يصح أن نقيس عليها؟ أن يكون مع المبتدأ. نعم، وبعدها يأتي اسم نكر. إذن أن يأتي مع المبتدأ جار ومجرور أو ظرف يتم به المعنى وبعد ذلك اسم النكرة، فيصح في الاسم النكرة أن يكون مرفوعا وأن يكون منصوبا. لقوله أين الأمير جالس، فيصح أن تقول جالسا وجالس. فأما جالس على أنه الخبر، أليس كذلك؟ والظرف أو الجار المجرور متعلق به، وأما جالسا على أنه حال. فإذا تقدم هذا الاسم النكرة فقلت مثلا أين جالس الأمير، فلا يصح أن تقول جالسا، لا يصح أن تأتي بالنصب على أنه حال. لماذا؟ من يذكر ضوابط الحال سيجيب، لأن الحال لا يتقدم على صاحبه، الحال لا يأتي إلا بعد تمام الكلام، أليس كذلك؟ فلهذا لا يصح أن تقول أين جالسا الأمير، هذا لا يصح، لا يصح أن تقول أين جالسا الأمير. ثم ذكرها هنا مسألة، وهي مسألة الاشتغال تتمه للباب. هذا باب عند النحاة يسمى باب الاشتغال، بعض النحاة يذكره ها هنا وبعض النحاة يذكره في باب المفعول به. فلنقرأ صورة هذه المسألة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: اشتغال الفعل عن المفعول بضمير. وهكذا إن قلت زيد لمته وخالد ضربته وضمته، فالرفع فيه جائز والنصب كلاهما دلت عليه الكتب.
نعم، هذا باب الاشتغال، باب يسميه النحاة باب الاشتغال. نذكر بعض الصور والأمثلة حتى تتضح لنا الصورة، ثم نذكر ضابط باب الاشتغال. عندما تقول زيد ضربت، ما الإعراب هنا؟ مبتدأ، وجملة ضربت خبر المبتدأ. جيد. فإذا قلت زيدا ضربت، ما الإعراب هنا؟ مفعول به مقدم، وضربت ها فعل وفاعل مؤخر، فعل وفاعل مؤخر. لكن إذا أتيت فقلت زيدا ضربته، زيدا ضربته، ما الإعراب هنا؟ ها، في قلنا مفعول مقدم في قولك زيدا ضربت. فإذا قلت زيدا ضربته أتيت بالمفعول، أليس كذلك؟ إذن فما إعراب زيدا؟ ما إعراب زيدا؟ هذا ما يسميه النحاة بباب الاشتغال. والمعنى أن العامل اشتغل بضمير، أو اشتغل بمعمول شغله عن العمل في معموله الأصلي، مشغول بماذا؟ بعامل آخر أو بمعمول آخر، وهو الضمير كما ترى. فالمفعول به اللي ضربته ما هو؟ ها؟ الهاء. إذن فماذا نفعل في زيد؟ في زيدا؟ الجواب قالوا: نقدر له عاملا من جنس العامل الذي دل عليه، فنقول ضربت زيدا ضربته، ضربت زيدا ضربته، فيكون زيدا مفعول به لفعل محذوف تقديره ضرب، دل عليه العامل الذي جاء بعده. ويكون المقصود بهذه الجملة التأكيد والتفسير، فكأنه أتى بالجملة مرتين لزيادة التوكيد. ومثله قوله تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. فماذا تلاحظون؟ كل منصوبة، وفعل كل الذي من المفروض أن يكون ناصبا، أن يكون ناصبا له، مشتغل ها بضمير آخر ألزمناه. فما العمل ها هنا؟ تقدر له فعلا دل عليه السياق، فتقول ألزمنا كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. هذا هو باب الاشتغال. إذن ضابطه هو أن يتقدم اسم معرفة، أن يتقدم اسم، فلنقل أن يتقدم اسم حتى يشمل غيره، ويتأخر عنه فعل عامل في ضمير ذلك الاسم أو ملابسه. أن يتقدم اسم ويتأخر عنه فعل عامل في ضمير ذلك الاسم أو ملابسه. نعم، أو ملابسه، أو ملابسه، معنى كلمة ملابسه متصل باسم. نعم، أن يكون هذا الضمير متصلا باسم يعود على ذلك الاسم. إذن نطبق التعريف على الصورة فتقول زيدا ضربته، تقدم معنا اسم ما هو زيد، وجاء بعده فعل يعمل هذا الفعل في ضمير ذلك الاسم ضربته، فالهاء يعود على زيد، أو في ملابسه بمعنى أن يكون متصلا باسم نعم، أو في ملابسه أي أن يكون الضمير متصل باسم، مثل قولك زيدا ضربت أخاه. تلاحظون أن هنا الضمير لم يتصل بالفعل مباشرة، أليس كذلك؟ بل اتصل، أو بعبارة أخرى الفعل لم يتصل بالضمير أو لم يعمل في الضمير مباشرة، إنما عمل في اسم متصل بذلك الضمير الذي يعود على ذلك الاسم، فهذا هو باب الاشتغال، هذا هو باب الاشتغال. فهنا يجب عليك في الاسم الذي تقدم على الفعل يجب أن تنصبه، تقول وكل إنسان ألزمناه طائره، بمعنى ألزمنا كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، فهذا هو باب الاشتغال. نأتي إلى باب آخر وهو باب الفاعل. نعم.
قال رحمه الله: باب الفاعل. وكل ما جاء من الأسماء عقيب فعل سالم البناء فارفعه إذ تعرب فهو الفاعل، نحو جرى الماء وجار العادل. فصل: توحيد الفعل. ووحد الفعل مع الجماعة كقولهم سار الرجال الساعة، وإن تشا فزد عليه التاء، نحو اشتكت عراتنا الشتاء. وتلحق التاء على التحقيق بكل ما تأنيثه حقيقي، كقولهم جاءت شعاة ضاحكة وانطلقت ناقة هند رائكة. وتكسر التاء بلا محالة في مثل قد أقبلت الغزالة.
باب الفعل، وهو من أبواب المرفوعات. ما تعريف الفاعل؟ هو اسم أو ما في تأويله أسند إليه فعل أو شبهه متقدم عليه. إذن هو اسم أو ما في تأويله أسند إليه فعل أو شبهه متقدم عليه، هذا تعريف الفاعل. فقولهم اسم أخرج الفعل والحرف، أو ما في تأويله وهو ما يسمى بالاسم المؤول بالصريح الذي يكون مكونا من الفعل وحرف من حروف المصدر، مثل قولك يعجبني ما صنعت، أي يعجبني صنعك، يعجبني أن تفعل، أي يعجبني فعلك. أولم يكفهم أنا أنزلنا، أولم يكفهم إنزالنا. فالفاعل في هذه الجمل ما هو؟ اسم أول بالصريح. ما هو الاسم المؤول بالصريح؟ هو فعل، نعم، مع حرف من حروف المصدر. ما هي الحروف المصدرية؟ أن وأن وما وكي ولو، لكن كي لا تأتي ها هنا، لأن كي دائما تكون مقدرة أو تكون مجرورة، لأن كي مع بعدها تكون مقدرة على أنها مجرورة بحرف جر، يعني مثل قولك جئت كي تكرمني، كي مصدرية أليس كذلك؟ فما التأويل هنا؟ جئت لتكرمني، فلا يصح أن تقدرها في جملة على أنها فاعل، لأن التركيب أيضا لا يصح، لا يصح. نعم، فهذا هو الاسم المؤول بالصريح، أسند إليه فعل أو شبهه، أسند إلى هذا الاسم فعل، والفعل لابد أن يكون سالم البناء كما قال الناظم، بمعنى مبني للمعلوم وليس مبنيا للمجهول، لأنه لو كان مبنيا للمجهول فيكون ذلك الاسم ماذا؟ نافع. أو شبهه، ما المقصود بشبهه هنا؟ أي الأسماء التي تعمل عمل الفعل، وما هي؟ نعم، اسم الفاعل، اسم المفعول، صفة المشبهة، وصيغة التفضيل، وكذلك المصدر في بعض أحواله. وهذه لها قيود، وتذكر في باب خاص في كتب النحو اسمه الأسماء العاملة عمل الفعل، اسم الفاعل واسم مفعول وبقية هذه الأسماء تعمل عمل فعلها. فالمقصود هنا بطبيعة الحال ما عدا اسم المفعول، أليس كذلك؟ لأن الاسم المفعول يعمل عمل الفعل المبني للمجهول، فالمقصود هنا أو شبهه الأسماء التي تعمل عمل فعلها باستثناء اسم المفعول، مثل ماذا؟ قوله تعالى مختلف ألوانه، مختلف اسم فاعل، فاعله ألوانه، ومثل قوله تعالى من القرية الظالم أهلها، فالظالم اسم فاعل، فاعله أهلها. أمثلة أخرى تقول جاء العالم أبوه، فالعالم ماذا هنا؟ اسم فاعل يعمل عمل فعله، هو فاعل أليس كذلك؟ جاء العالم، والعالم هنا فاعل لجاء، وفي نفس الوقت يعمل عمل فعله فيحتاج إلى فاعل، أين فاعله؟ أبوه. فهذا معنى قولهم أسند إليه فعل أو شبهه، لكن ذلك الفعل فيه شرط، وهو أن يتقدم على الفاعل، لا بد أن يتقدم على الفاعل. لماذا هذا الشرط؟ قالوا لأن الفعل مع فاعله كالكلمة الواحدة، لا يصح تقديم أجزائها على بعض، لا يصح تقديم أجزائها على بعض، هذا تعليل. وفي الواقع لو صح تقديم الفاعل على فعله لاشتبه بغيره، اشتبه بالمبتدأ وغير ذلك، فلهذا وجب أن يكون الفاعل بعد فعله. فلو وجدنا في كلمة ما أو في سياق ما أن الفاعل يخيل إلينا أنه تقدم، فهو في الحقيقة ليس فاعل، مثل قوله، مثل قولك زيد قام، فهنا لا شك أن الذي قام منه زيد، فزيد فاعل في المعنى، لكن عند الإعراب هل تعرب زيد ها هنا مبتدأ فاعل؟ لا. أين يكون الفاعل؟ يكون مقدرا، تقدره، فيكون زيد قام هو، ولهذا هذا الفاعل في حال التثنية والجمع يظهر، فتقول الزيدان قاما والزيدون قاموا، الزيدان قاما، الزيدان مبتدأ، قام فعل ماض والفاعل ضمير التثنية، الزيدون قاموا، الزيدون مبتدأ وقاموا، قاموا ماذا؟ قام فعل ماض والفاعل هو ضمير الجماعة. إذن لا بد أن يتقدم الفعل على فاعل، وهكذا اسم الفاعل على فاعل. فتقول كما في الآية مختلف ألوانه، فلو كان ماذا في غير القرآن فقلت ألوانه مختلفة، ها كيف يكون الإعراب؟ ألوانه مبتدأ. وقس على ذلك، هذا هو تعريف الفاعل، هذا هو تعريف الفاعل، وبهذه القيود يخرج ما عدا ذلك. ما هي أحكام الفاعل؟ أحكام الفعل أولا أنه مرفوع، الفعل دائما مرفوع، سواء كان هذا الرفع ظاهرا أو كان ماذا ها مقدرا، كما مثل الناظم نعم جرى الماء وجار العادل، هنا مثل للصحيح. فلو مثلت للمعتل فتقول ماذا؟ جاء القاضي وجاء الفتى وما أشبه ذلك. كذلك لو كان الفاعل حقيقيا أو مجازيا فالحكم واحد، فالفاعل الحقيقي مثل جار العادل، هنا الفاعل حقيقي، وجرى الماء هنا الفاعل مجازي. لماذا؟ لأن الفاعل حقيقة هو الله جل وعلا، ولكن لكون الجريان متعلق بالماء فهو فاعل من ناحية الحكم الإعرابي، وهذا يدلنا على أن الفاعل قد يكون حقيقيا وقد يكون مجازيا. فالحقيقي هو الذي يصح أن يسند إليه الحكم، والمجازي هو الذي لا يصح أن يسند إليه الحكم ولكن الحكم تعلق به، مثل قولك مرض زيد، مات محمد، اعتل خالد، فهنا في الحقيقة ليسوا هم الفاعلين وإنما الفاعل هو الله تعالى، ولكن الحكم تعلق بهم فلهذا أسند إليهم الحكم وأصبح فاعلا من ناحية الحكم الإعرابي، في هذا لا يشكل عليك، لا يشكل عليك مثل هذا السياق. هذا هو الحكم الأول. الحكم الثاني أنه عمدة في الكلام. ما معنى عمدة؟ أي أنه لا يستغنى عنه بحال. في باب النحو النحويين يقسمون الألفاظ الإعرابية إلى قسمين، إلى عمد وفضلات. فالعمد هي الأشياء التي لا يستغنى عنها في الجملة، مثل الفاعل، مثل المبتدأ، مثل الخبر، مثل الفعل، نعم هذه أركان، أركان الجملة لا يستغنى عنها. فالفاعل عمدة لا يستغنى عنه، فلهذا إذا لم يكن ظاهرا في الجملة وجب تقديره. زيد قام، أين فاعل قام؟ لا بد أن يقدر، أي قام هو. أمثلة أخرى، من يأتينا بأمثلة أخرى للفاعل المقدر؟ أمثلة، نعم نعم، ماذا قام في ماذا؟ في أي جملة؟ في الجمل يا حبذا من القرآن. أعمل الأذهان، ضاعت الأمثلة. نعم الطبيب عالج المريضة، طبيب مبتدأ، عالج المريضة فعل ومفعول به، أين الفاعل؟ لا بد أن تقدره، لا بد أن تقدر الفاعل، لا بد أن تقدر الفاعل. وأمثلة ذلك كثيرة، مثل قولك اضرب، أين الفاعل؟ مقدر، لا بد. مثل قولك جاء القوم ما خلا زيدا، خلا فعل وزيدا مفعول، أين الفاعل؟ لا بد أن تقدره، فتقول ضمير مستتر تقديره هو، مثل قولك أنت تقوم، أنت مبتدأ، تقوم ها فعل مضارع، أين الفاعل؟ تقديره ماذا؟ أنت. وهكذا في أي موضع اختفى الفاعل لا بد أن تقدره. ولهذا قالوا من المعيب على المعرب أن يذكر الفعل ولا يذكر فاعله، وأن يذكر المبتدأ ولا يذكر خبره، وأن يذكر الظرف أو الجار المجرور ولا يذكر متعلقه، وهكذا أن يذكر اسم الموصول ولا يذكر صلته. فهذه مرتبطة مع بعضها، ولا يتم الإعراب إلا بها في أي سياق من السياق. هذا الحكم. ماذا ها؟ الثاني. الحكم الثالث أنه يجب توحيد فعله دائما، سواء كان مع المثنى أو مع الجر. فتقول قال زيد، وقال الزيدان، وقال الزيدون، وقال الرجال، نعم، وقالت النسوة، وقس على ذلك. وهذا معنى قوله ووحد الفعل مع الجماعة، كقولهم سار الرجال الساعة. لا تثني الفعل، لا تأتي فتقول قاما الرجلان، ولا قاموا الرجال، إلا على لغة أكلوني البراغيث، بمعنى أن اللغة الفصحى أو الأفصح المشهورة عند العرب أن الفعل ماذا؟ واحد، يوحد، يكون دائما مفردا، هذه اللغة الفصيحة. وهناك لغة عند العرب تسمى لغة أكلوني البراغيث. هذه اللغة ما معنى هذه اللغة؟ وهي أن الفعل يثنى مع المثنى ويجمع مع الجمع ويفرد مع المفرد. فيصح أن تقول قام زيد، وقاما الزيدان، وقاموا الزيدون، كما قلت أكلوني البراغيث. والأصل أن تقول أكلني البراغيث، لكنك أتيت بماذا؟ بما يطابق الفاعل، فقلت أكلوني البراغيث. ونزل عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار. الأصل ماذا؟ يتعاقب. ونزل عليها قوله تعالى، قوله تعالى نعم، وأسروا النجوى الذين ظلموا، فقالوا هذا على لغة أيضا أكلوني البراغيث. هذا أحد أوجه الإعراب في هذه الآية. طيب، على اللغة الفصيحة الإعراب واضح، وعلى هذه اللغة وهي اللغة نعم وهي تلك اللغة الأفصح، وهذه اللغة الفصيحة، لأن عندنا يكون في كلام العرب أفصح وفصيح، وكلاهما صحيح، أفصح وفصيح وشاد. فالأفصح هو الذي نطق به ماذا؟ غالب العرب. والفصيح هو الذي نطقت به بعض القبائل. والشاذ هو الذي شد عن لغتهم لضرورة شعرية أو لندرته مما لا يقاس عليه. فلغة أكلوني البراغيث كيف تعرب؟ يعني قام الزيدان، كيف يكون الإعراب؟ هل يظهر لأحدكم وجه في إعرابها؟ قام الزيدان، نعم، قام فعل وفاعل، والزيدان توكيد، هذا وجه. أو تقول قام فعل وفاعل خبر مقدم، والزيدان مبتدأ مؤخر، هذا وجه ثاني. والأول وجه الذي رجحه النحاة أن تقول قام فعل ماض والألف دالة على التثنية والزيدان فعل، هذا رجحه كثير من النحاة، لأنهم قالوا بهذا الوجه يظهر معنى ماذا؟ لغة أكلون البراغيث، لأن الوجهين الآخرين موجودان عند سائر العرب، أن الفاعل أن الوجه الأول الذي يكون فيه البدلية، والوجه الثاني الذي يكون فيه المبتدأ مؤخر والخبر فعل وفاعل مقدم، هذا موجود ماذا عند السائل الحرف. لكن هذا الوجه امتازت فيه ماذا؟ هذه القبائل، وهي قبيلة طي وأزدي شنوءة وبالحارث، هذه الثلاث القبائل تنسب لها هذه اللغة، وهي لغة أكلوني البراغيث. هذا استطراد، ولكن المهم عندنا ها هنا أن نعرف أن الأفصح والذي ينطقه العرب وسار عليه العرب هو ماذا؟ توحيد الفعل، توحيد الفعل. هذا هو الحكم الثالث من أحكام الفاعل. الحكم الرابع أن الفاعل يجب تأنيث فعله في حالتين اثنتين، يجب تأنيث فعله في حالتين اثنتين. الحالة الأولى أن يكون الفاعل مؤنثا حقيقيا متصلا به، مؤنثا حقيقيا متصلا به، مثل ماذا؟ قامت هند، وأتت هند، وجاءت سعاد. هنا يجب تأنيث الفعل وجوبا، ما يصح أن تقول جاء سعاد، لأن الفعل حقيقي، والفعل الحقيقي هو ما له فرج، ولأنه متصل به، يعني ليس بين الفعل والفاعل فاصل. هذه هي الحالة الأولى، بمعنى لو انتقض هذان الشرطان جاز تأنيث الفعل وعدم تأنيثه. فلو كان المؤنث مجازيا جاز التأنيث والتذكير، مثل قولك طلع الشمس وطلعت الشمس، قالت نعم. دعنا لهذا المثال حتى نأتي إليه، لأن هذا يعني أمر آخر. مثال آخر، من يأتينا بأمثلة للمؤنث المجازي؟ نعم، ذهبت إلى البيت. نعم، هنا تلاحظون أن بين الفعل والفاعل مع أنه حقيقي فاصل، فيصح أن تقول ذهب إلى البيت فاطمة، وذهبت إلى البيت فاطمة، أتى القوم هند، وأتت القوم هند. ولا شك أن التأنيث أرجح، لأنه هو الذي جاء غالبا في القرآن. نعم، فتقول أتت القوم هند، هنا فصل بين الفعل والفعل ماذا؟ المفعول. وتقول مثلا جاء اليوم هند، هنا ماذا فصل؟ ظرف. جاء إلى البيت هند، هنا ماذا فصل؟ جار ومجرور. فإذا فصل بين الفعل والفاعل فاصل، ولو كان حقيقيا جاز التأنيث والتذكير. واضح هذا؟ نعم. الحالة الثانية التي يجب فيها تأنيث الفعل مع الفاعل، وهي أن يكون الفاعل ضميرا يعود على مؤنث، سواء كان حقيقيا أو مجازيا، هنا يجب تأنيث الفعل، مثل الشمس طلعت، هند أتت. هنا تلاحظون أن الفاعل ما هو؟ ها؟ أن الفاعل ما هو؟ ضمير يعود على مؤنث، سواء كان حقيقيا أو مجازيا يجب تأنيث الفعل. يعني ما يصح أن تقول الشمس طلعت، لأنك لو قلت ذلك سيظن السامع أن الفاعل ليس الشمس، كأنك تقول الشمس طلع زيد، كأنك تقول هذه الشمس طلع زيد، هناك جملتان. فلهذا يجب تأنيث ماذا؟ الفعل. وما عدا ذلك فيجوز فيه ماذا؟ تأنيث الفعل وتذكيره، تأنيث الفعل وتذكيره، هذا في حالة إذا كان الفاعل مفردا. طيب إذا كان الفاعل جمعا، أما إذا كان الفاعل جمع تكسير فيجوز مطلقا تأنيث الفعل وتذكيره. ولهذا تلاحظون ها هنا أن الحرير ماذا قال؟ وإن تشأ فزد عليه التاء نحو اشتكت عراتنا الشتاء، يتكلم عن ماذا؟ وإن تشأ فزد عليه، الضمير يعود على ماذا؟ على الرجال، والرجال جمع تكسير. إذن يقول يجوز لك في جمع التكسير أن تؤنث فعله وأن تذكره مطلقا. وقال نسوة، قالت الأعراب، قالت الأعراب، طبعا هنا سيكون تأويل للكلام، قال نسوة يعني ماذا؟ ها؟ نعم، قالت جمع النسوة، قالت الأعراب يعني قالت جماعة الأعراب، يعني هكذا المعنى. ولكن عندنا القاعدة تقول يجوز تأنيث الفعل وتذكيره مع جمع التكسير مطلقا، وهكذا انتهينا من جمع التكسير. طيب إذا كان ماذا؟ الجمع جمعا سالما، يعني جمع مذكر سالم أو جمع مؤنث سالم، فهنا ماذا تفعل؟ ماذا تفعلها هنا؟ هل تلحقه المفرد فتؤنث الفعل وتذكره على قاعدة المفرد، أم تلحقه بجمع التكسير؟ خلاف بين النحاة في جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم. قال المسلمون، قالت المؤمنات، هل يجب المطابقة أم يجوز الوجهان؟ خلاف بين النحاة، خلاف بين النحاة، وأكثر النحاة على أنه ماذا؟ يجب المطابقة في حالة إذا كان المؤنث حقيقيا متصلا به، في حالة إذا كان المؤنث حقيقيا متصلا به، يعني بمعنى أنهم ينزلونه منزلة المفرد، فتقول قال المسلمون وقالت المؤمنات، ولا تقول ها قالت المسلمون وقال المؤمنات، هي مسألة خلافية بين النحاة، ولكن هذا هو الذي رجحه كثير من النحاة، أنه يجب أنه يجب تذكير الفعل، نعم، أنه يجب تأنيث الفعل مع المؤنث الحقيقي المتصل به، وإذا كان مذكرا فإنه يجب ماذا؟ تذكير الفعل. أما إذا كان المؤنث مجازيا فكذلك يجوز تذكيره ويجوز تأنيثه. طيب إذا تقدم جمع المؤنث على الفعل، ها؟ نعم، هل يقاس على تقدم المؤنث المجازي المفرد مع فعله فيجب تأنيثه؟ نحن قلنا أنه يجب التأنيث في مثل قولك الشمس طلعت. طيب إذا تقدم المؤنث وكان جمعا، هنا أصلا لا يتصور هذه المسألة. لماذا؟ لأننا عرفنا أنه في حالة الجمع ماذا؟ يظهر الفاعل، يظهر الفاعل، تقول ماذا؟ المؤمنات قمنا، لا بد أن يكون مطابقا، أليس كذلك؟ نعم، والمسلمون جاءوا، والزيدان قام، هذه الصورة لا تتصور، لا تتصور هذه الصورة، لأن الفاعل يظهر وبه تظهر المطابقة، ولا بد أن يكون مؤنثا مع المؤنث ومذكرا مع المذكر. لكن عندنا الصورة الأخرى وهي إذا كان ماذا؟ المؤنث حقيقيا متصلا بالفعل وكان جمعا، فإنه ماذا؟ يجب تأنيثه مع المؤنث الحقيقي، مثل قالت المؤمنات وجاءت الهندات، على خلاف بين النحاة. إذن هنا يقول الناظم وإن تشأ فزد عليه التاء نحو اشتكت عراتنا. نعم اشتكت عراتنا الشتاء. هذا في جمع التكسير. إذن يجوز تأنيثه وتذكيره. وتلحق التاء على التحقيق بكل ما تأنيثه حقيقي بشرط أن يكون متصلا به، كقولهم جاءت سعاد ضاحكة وانطلقت ناقة هند راتكة. الناقة راتكة والبعير راتك. راتك بمعنى ماذا؟ هي المشي التي يكون فيها تقارب الخطى مع الإسراع ويكون فيها اهتزاز، فيقال البعير راتك في مثل هذه الحالة، يقال الناقة راتكة، وهي لفظة لا تطلق إلا على الناقة أو البعير. وبعض يعني أصحاب المعاجم ذكر أنها قد تطلق على غير الناقة. وتكسر التاء بلا محالة في مثل قد أقبلت الغزالة، هذا على قاعدة التقاء الساكنين. إذا التقى ساكنان فإنه يجب ماذا؟ تحريك أولهما، والأصل في التحريك أن يكون ماذا؟ بالكسر. أقبلت الغزالة قالت الأعراب، وقد يتحرك بغير الكسر بحسب المناسبة، مثل ماذا؟ قالتا. نعم، فتلاحظ هنا التاء والألف كلاهما ساكنة، لكن التاء تحركت ماذا؟ بالفتح على خلاف القاعدة. لماذا؟ لأن الألف لا يناسبها إلا فتح ما قبلها. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب. أسأل الله التوفيق والسداد وأن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.